بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه هديه وسمته ودله وتأثوا به هم خير الناس على الإطلاق، وقرنهم خير قرن على الإطلاق، وتأتينا برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ليس في المأكل والمشرب والملبس فحسب، بل نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبير وفي الصغير على السواء. فلايتها هنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جاءت في ثنايا آيات القتال وآيات غزوة الأحزاب، وهذا يشعر بأن المراد بالتأسي هنا تأسي في ثباته صلى الله عليه وسلم وصدقه عند لقاء العدو عليه الصلاة والسلام، وشدة اعتصامه بالله سبحانه وتعالى، وحسن التجائه إليه عز وجل، ثباته على دينه. فالآية كما أسلفت جاءت في ثنايا آيات القتال في سورة الأحزاب وبيان شأن أهل النفاق، ثم الذي يفارق فيه أهل الإيمان أهل النفاق. فليس التأسي أبدا بقاصر على التأسي في المأكل والمشرب والملبس فحسب، وإن كان هذا أيضا مطلب ومرغب فيه، فكان الصحابة يفعلونه حتى في الأمور الجبلية. فإن أنسا كان لا يحب الدباء والقرع، أنسا كان لا يحب الدباء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويتتبع الدباء من أطراف الصحفة قال أنس: فما زلت أحب الدباء بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأيضا كما لا يخفى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعل، فنزع النعل فنزع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. شهدنا من تأثيهم به في نعله لما خلعه فخلعه، وكذلك فلما ورد في الذهب ما ورد نزع خاتمه، فنزع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخواتيم. فليس التأسي بقاصر على هذا فحسب، بل نتأسى به في توحيده ربه عز وجل، في توحيد الله عز وجل، وخلع الأنداب والشركاء عن الله عز وجل. نتأسى به في إيمانه بقضاء الله وبقدر الله. نتأسى به في حسن اعتصامه بالله عز وجل وحسن صلته بالله سبحانه وتعالى. نتأسى به في وفائه في العهود مع الكفار ومع المسلمين على السواء. نتأسى به في أمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتأسى به في طريقته في كل شيء، فالتأسي ليس بقاصر على شيء دون شيء. تعجيب أمر من يتأسى بالرسول في الملبس ويخالف الرسول في حسن الخلق، يكون بذيئا في خلقه ولا يتأسى برسول الله في حسن الخلق ويتأسى فقط في الملبس. وغريب من يتأسى برسول الله في بعض الأمر ويترك التأسي به في التوحيد. فلذلك دوما إذا أشكلت علينا أمور رددناها إلى ما كان عليه الرسول وأصحاب الرسول، فإذا وقفت أمامنا مسألة وأردنا وجه الصواب فيها ولم تكن من المسائل النازلة، كانت مسألة أصولها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل هل فعل ذلك رسول الله أم لم يفعل؟ إن فعل فعلنا، إن ترك تركنا صلى الله عليه وسلم. فنخرج بذلك من إشكالات كثيرة. فإن قال قائل حتى في المسائل الفقهية الفرعية، هل نقرأ القرآن للأموات؟ هل نقرأ القرآن ونعب ثوابه للأموات؟ قلنا إن المسألة ليست من المسائل النازلة، بل القرآن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى النبي أنزل. فنسأل هل قرأ النبي قرآنا ووعب ثوابه للأموات؟ إن فعل فعلنا، إن ترك تركنا. فلما لم نقف على خبر يفيد أنه فعل تركنا هذا الصنيع. فلهذا تصرف عنا إشكالات كثيرة ولله الحمد، ويستريح مريد الحق من وعثاء البحث ومن عناء التقليد ومن عناء الاختلافات. إذا سأل هل فعل الرسول ذلك أو لم يفعل؟ ولذلك كان عمر يسأل عن مثل ذلك، ويسأل دوما عن هدي النبي في المسائل. فكما لا يخفى أن عمر سأل أصحاب النبي ذات يوم: هل منكم أحد سمع حديث النبي في الفتنة صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: أنا. فقال: هات. كان يحرص على أن يسمع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل. وبلغ الأمر بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سافر من المدينة إلى مكة يبحث عن الأماكن التي نزل فيها الرسول فينزل فيها. إذا علم أن الرسول نزل في سفره في مكان نزل فيه، وإن كانت المسألة لها فقه أوسع، لكن حاصل القول أن ابن عمر كان يسأل عن المنازل التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل في تلك المنازل عليه الصلاة والسلام. فبلغ التأسي بأصحاب النبي مبلغا عظيما، تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أمور يلزم التنبيه عليها والتنبيه عليها، وهي: هل التأسي برسولنا عليه الصلاة والسلام يكون في العادات والعبادات أم أنه عام؟ هذا شيء. الشيء الآخر ينبغي أن يتفطن له، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشر تعتريه أمور، تعتريه أحوال، لا تعتريه أمور وتعتريه أحوال كسائر البشر، حانا يكون مبتسما حانا يكون غضبانا عليه الصلاة والسلام، حانا يجلس مع أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه بحال، وحانا يتحفظ في وجود أضياف، فينبغي أن نتفقى في التأسي، لسنا برادين التأسي أبدا، بل نلزم بالتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن التأسي له فقه ينبغي أن نفقهه، له فهم ينبغي أن نفهمه. فمثلا دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، قد حصر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقذه، فبقي النبي على حالته، فسألنا عمر رضي الله عنه، فوزن له في الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم على حالته، فاستأذن عثمان في الدخول فغطى النبي الفخذ، وعائشة ترقب فسألت النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم، يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش، دخل عمر فلم تهتش، دخل عثمان واستأذن عثمان فغطيت فخذك، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالحاصل أنه لا يتصور أن شخصا يأتي ويقول إن كشف الفخذ سنة ويمشي في الشوارع حاسرا عن فخذه ويقول قد حفر الرسول عن فخذه أمام أبي بكر وأمام عمر، فيقول له يا هذا لم يرد أن النبي كان يمشي في الشوارع حاسرا عن فخذه، إن حدثت حالة مشابهة وأنت في بيتك مع صديق لك جوز مثل هذا لك، لكن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بإطراب أنه يمشي حاسرا عن فخذه. فننظر إلى المسائل، هل كان النبي يداوم على فعلها أم فعلها أحيانا؟ هل يفعلها في كل مكان أم يفعلها في بعض المواطن؟ وذلك لأن أفهاما قد خانت أهلها. وذلك في الباب أيضا أن صحابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن قرة، فرأى النبي فاتحا أزراره فما أغلق هذا الصحابي الأزرار في صيف ولا في شتاء، فنقول إن الشخص يكون في وقت حر وقيض أحيانا فيفتح الأزرار، وليس معنى هذا أنه في كل الأوقات يمشي فاتحا الأزرار، خاصة وقد ورد خبر ضعيف الإسناد زره ولو بشوكة، قد قال به بعض العلماء من أجل عدم انكشاف العورة التي عندهم عند الجمهور من السرة إلى الركبة، قال إن فتح الأزرار خاصة إذا كان الجيب متسعا قد تبدو منه العورة، فكان الصحابي أتى وراء النبي عليه الصلاة والسلام فاتح للأزرار يوما، وهذا الصحابي بشر بشر يعتريه ما يعتري البشر، فكونه فتح الأزرار في الصيف وفي الشتاء لا يلزمنا هذا أن نفتح الأزرار في الصيف ولا في الشتاء، لأنني إذا أردت التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد فأنظر هل كان النبي يصنع ذلك على الدوام إذا وجدته كان على الدوام يمشي فاتحا الأزرار، فتحت أزراري على الدوام. فلما لم ينقل هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من صحابي وافد لم يكن بمقيم في المدينة، إنما جاء وافدا فرأى النبي على تلك الحال مرة، فهذا لا يفيد إطرال هذا الصنيع. ولو كان هذا الصنيع مضطربا لنقل عن عموم أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يكن الصحابة عموما فاتح الأزرار، ولم يرد أن النبي في كل الأحوال كان فاتحا الأزرار. ذكرت ذلك لأن فئة باغية بغت على أهل العلم وطعنت في الأوائل والأواخر وشنعت على كل من أخطأ خطأ. هذه الفئة من سيماها فتح الأزرار، من سيماها حتى أنها سميت بجماعة فتح الأزرار في التصنيف التي صنفها المصنفون. فيمشي الشخص منهم فاتحا الأزرار على مصراعيها، ويتناسى أن هذا في بعض البلاد سيما لأهل الإجرام، سيما لأهل الإجرام وأهل الشر الذين يمشون فاتحا والأزرار مفتحة، وتغافل عن النصوص التي ترد تشبه بأهل الإجرام وأهل الفسق وأهل الكفر، سواء النصوص العامة أو النصوص الخاصة. فينشأ فقه غريب في مسألة تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ فيه يكمن في أن مريد التأتي هذا ينظر إلى فعلة فعلها النبي مرة فأجعلها هديا مضطربا دائما وسمتا عاما، وهذا الشخص الذي يفعل هذا يكون قد نسب إلى النبي ما لم يفعله. النبي إذا فعل الشيء مرة ليس معناه أنه يفعل ذلك في كل مرة، هنالك أمور فعلها النبي أكثر من فعلها، أمور فعلها النبي أقل من فعلها. خذ لذلك أمثلة حتى في العبادات. ورد في صحيح مسلم في صفة التسليم من الصلاة، في صفة التسليم من الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا القدر في صحيح مسلم، وعليه أكثر أهل العلم. وقد وردت روايات فيها زيادة وبركات. فأعظم فعل النبي وأغلبه الذي عليه الأكثرون: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إن زيدت وبركاته أحيانا فقد وردت الزيادة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتفعل أحيانا لكن لا تكن هديا مضطربا. بارك الله فيكم. وضبط مسألة التأسي تحتاج إلى فقه أو تحتاج إلى دقة في التجميع. ولقد سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل عطس فقال: اللهم صل على محمد، أو كلمة نحوها. العاطس قال ذلك وقال نحو ذلك، فقال: نعم اللهم صل على محمد، ولكن ما هكذا كان النبي يقول إذا عطس صلى الله عليه وسلم، ما هكذا كان النبي يفعل إذا عطس. ثم علم ابن عمر هذا العاطس هدي النبي في الأطهار. التأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سلبت له فقه لا يخفى عليكم أن قوما أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن كيفية عبادة الرسول، فأخبروا بعبادة الرسول كيف يتعبد، فقالوا برأي منهم، قالوا أين نحن من رسول الله؟ هذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فألزموا أنفسهم بعبادات فوق تلك التي كان النبي يفعلها، وألزموا أنفسهم بإلزامات ما ألزم بها النبي نفسه. فقال القائل أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، لأنه تعلم هدي النبي في الصيام. قال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، أن الرسول يقوم وينام. قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. قال الرابع أما أنا فلا آكل اللحم. قال عليه الصلاة والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تفيد أن الشخص قد يجنح إلى زيادة في العبادات عن الهدي المأثور، ومع ذلك هو في شطط وفي غي. فالحاصل أن التأسي له فقه، وما رأيت كتابا إلى الآن صنف في التأسي يجمع فقه التأسي عموما، تأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أصول الدين عموما، وفي فروع الدين، وفي الفقه، وفي أبواب الزهد، مع نقد ما خالف ذلك. أحيانا نسمع من إخواننا حتى المشايخ غربات، ولا أقول غربات أو تخاريف أحيانا، فأحدهم مثلا ينقل عن عالم من العلماء الأولين أنه ما كان عنده وقت يقضي، ماذا يصنع؟ كانت ابنتها وأخته كل يوم تطحن الطعام وتصب له الطعام في الفم مطحونا حتى لا يضيع وقتا في المطبخ. في الحقيقة هذه مهازل، إذا حدثت الناس بمثل هذا، يعني إذا الشخص مرة من المرات يا للتعبان يا جماعة أنا مش فاضي آكل لأي عذر من الأعذار، هتقول شيء سريع آكله، فأتوا إليه بشيء سريع يأكله، لا يكون هذا عادة مضطردة، وإن كان عادة مضطردة منه هي عادة مرفوضة. والتأسي لا يكون أبدا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا هذا يا من وظفت أختك تطحن لك الطعام وتصب كل يوم في فمك طعاما، يا أخي هدي النبي ما كان آكل، بل يأكل ويمضغ الطعام ويأخذ الذراع ذراع الشاة وينهث منها عليه الصلاة والسلام، ويجلس مع نسائه ويمازح النساء. فبشر عليه الصلاة والسلام، فالذي يذكرونه يخرج بالناس أحيانا عن حيز البشرية، كل هذا مردود على فاعله. فأحيانا ينكب إخواننا طلبة العلم ويقول قائل منهم لن أتزوج، لماذا يا أخي لن تتزوج؟ يقول الإمام النووي لم يتزوج، وابن تيمية لم يتزوج رحمهم الله. ونقول متى كان أسوتنا؟ الإمام النووي في باب لنا فيه خير أسوة، النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسوتنا، أصالة رسولنا محمد. فيترك التأسي برسول الله، ويترك التأسي بالمرسلين عموما. المرسلون الله يقول في شأنهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يترك التأسي برسول الله وبالمرسلين عموما وبالصحابة عموما عموم أصحاب النبي إلا القليل النادر، واترك الخليقة أجمع آدم والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، ويتعامى عن السبب الذي من أجله الإمام النووي ترك الزواج أو الشيخ ابن تيمية ترك الزواج، فكل له ظروفه الخاصة به وعلله التي يعتل بها لعدم الزواج، كل له ظروفه. فيترك الهدي المضطرب الذي عليه عموم الخلق، قل أنا سأتأسى بالنووي. رحم الله الإمام النووي ورحم الله الشيخ الإسلام تيمية، لكن لهم ملابسات دعتهما إلى تأخير الزواج أو إلى تأجيله، فلا يترك التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ويتأسى بغيره في أمور كانت موجودة، بل قال الرسول حبب إلي من دنياكم النساء عليه الصلاة والسلام. كالآخر الذي ينقل وللأسف أو مما يؤسف عليه أن كتاب سير أعلام النبلاء مع ما فيه من نفس، لكن ملئ بمثل هذه الخرافات التي تصد الشخص كثيرا أو التي تصرف الشخص كثيرا عن هدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فينقل عن إمام أنه صلى الفجر كالمنقولات الغريبة التي في بعض الكتب بوضوء العشاء 40 عاما، من أدراك أنك تصلي الفجر بوضوء العشاء 40 عاما، أو أن فلانا ختم القرآن في الشهر 60 مرة. ما هدي محمد هكذا؟ هدي محمد في ختام القرآن واضح لعبد الله بن عمرو العابد. إن عبد الله بن عمرو كان من عباد الصحابة، من عباد الصحابة المجدين المجتهدين في العبادة، ومع ذلك ما الذي أوصاه به الرسول محمد؟ قال اقرأه في كل شهر مرة، مرة في الشهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال ففي كل شهر مرتين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام ففي كل جمعة مرة، في رواية فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، وأخرى فاقرأه في 3 ولا تزد على ذلك، ورواية 7 أقوى من رواية 3. فكونك تقول في كل يوم مرتين لتختم القرآن 60 مرة نقلت عن الإمام الفلاني أو الإمام الفلاني، طيب يا أخي لا يعقله أصلا. والله يقول أفلا يتدبرون القرآن. ولما جاء رجل لابن مسعود وقال يا ابن مسعود إني قرأت المفصل البارحة، ليس كل القرآن، بل قال ماذا؟ إني قرأت المفصل البارحة، المفصل المصحف الذي معنا من قاف إلى الناس، وإن كان المفصل على في مصحف ابن مسعود يحوي 19 سورة. قال إني قرأت المفصل البارحة، قال عزا كعز الشعر، يعني أنت ما فهمته، أنت تقرأ سريعا ما تفهم. لقد علمت القرائن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها، وبين له بعضها. فالحاصل أننا دوما نلزم هدي محمد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم في مأكل، في مشرب، في ملبس، في سمت، في دعوة إلى الله، في عبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، كذلك خذوا عني مناسككم. فعموم سيرته هي سنة لنا، لكن يلزمنا أن نفقه هذه السنة كيف كانت، كيف كانت تسير سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يتأتى لنا بالاطلاع العام، هذا يتأتى لنا بالاطلاع العام على سيرته وعلى طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يأتيك آت وأنت ضعيف العلم بشيء عن رسول الله ثابت الإسناد، يقول هذا ثابت عن رسول الله، صح صحيح هو ثابت عن الرسول، لكن هل ثبت عن الرسول أيضا غيره في هذا الباب، أو لم يثبت عن الرسول غيره في هذا الباب؟ هل ثبت عن الرسول غيره في هذا الباب أم هذا فقط الوارد عن رسول الله الذي كان الرسول يفعله دائما وأبدا وباضطراب؟ فهذه سنة هامة أن تعلم هل كان النبي يداوم على الأشياء أو ينوع الفعل عليه الصلاة والسلام. أحيانا لقلة علم إخواننا يقرأ أحدهم حديثا ويطبق، حسن أن تقرأ حديث النبي وتطبق، ولكن انظر أيضا هل عن النبي حديث آخر في نفس الباب أو ليس هناك حديث آخر عن النبي في نفس الباب. قد يقول قائل نهى النبي عن أكل البطن، ويتفق بهذا النهي الوارد عن رسول الله عن أكل البطن. قل يا أخي وردت الحديث زيادات، ورد أن النبي قال كل فإني أنادي من لا تنادي، ورد عن النبي أنه قال فليمتهما طبخا. هذه النصوص في المسألة أيضا تضبط بها المسألة ككل، تضبط بها المسألة ككل. فهكذا تتأتى لنا مسائل كالمسألة التي نعاني منها وبسببها تحدث الاختلافات الكثيرة بين إخواننا الطيبين، وسبب الاختلافات كثيرا ما يرجع إلى قلة العلم بالوارد في المسألة. فقلة العلم بالوارد في المسألة يحملك على التعصب لما علمت. طيب الذي لم تعلمه ينبغي أن تفقن البحث حتى لا تتعصب بعد ذلك يتبين لك خطأك فيصعب عليك العلاج. والله يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ويقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فالزمك أن تحصل قدرا كبيرا من سنة النبي محمد خير لك من تحصيل الأقوال وتحصيل الآراء، أن تحصل قدرا كبيرا من سيرة النبي وسنة النبي محمد. مسائل كثيرة كما لا أخفاكم، كمسألة الجعر بالبسملة في الصلاة والإصرار. قد يأتي أخ كريم إلى حديث للرسول حديث أنس يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة الحمد لله رب العالمين. صحيح الحديث في البخاري، لكن هل هو الوارد في الباب فقط أم في الباب أحاديث أخرى عن الرسول؟ في الباب حديث أخرى عن الرسول كحديث أبي هريرة صلى وجار بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أشبهكم صلاة، صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فألزمني إذن إن كنت أريد التأسي أتأسى بهذا أو بذاك، لزاما أن أعرف أتأسى بهذا أو أتأسى بذاك. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما عند سباطة قوم كما في حديث حذيفة في البخاري، ورد عن عائشة أنها قالت من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه. هذا صح وهذا صح، فأتأتى بماذا؟ لابد أن أجمع بين هذه النصوص حتى لا أنذر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزعم أنني متبع لرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل بارك الله فيكم أن التأسي له فقه، التأسي له فقه، التأسي برسول الله له فقه. ومن المسائل العارضة التي كنا يعني أحيانا كان البعض أحيانا تحتقر أحيانا شخصا أو لا أقول تحتقره، ينزل من نظرك شخص مثلا اعتمر وقصر الشعر ولم يحلق، تقول في نفسك هذا الشخص ضعيف الإيمان، تقول هذا الشخص ضعيف الإيمان. لماذا؟ قال لأن النبي قال رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. الرسول دعا أيضا للمقصر وإن دعا له في آخر الأمر. لكن إذا جئت تنظر هل مخرج هذا الحديث كان في الحج أو كان في العمرة، الأمور قد تختلف عليك بعض الاختلاف. الحديث في الحج، مخرجه في الحج، لكن هل الرسول اعتمر عمرة مستقلة؟ قل نعم، اعتمر عمرة مستقلة وقصر فيها. ففي الصحيح، بل في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وقصر عليه الصلاة والسلام، قصر بالمقصر عليه الصلاة والسلام. فأحيانا نقول هل العمرة نفس القول فيها في الحلق الشعر أو أن الحلق في الحج أوكد منه في العمرة؟ وإن فعلت في العمرة هل هذا ينم عن ضعف إيمان الأمان النبي فعل ذلك أحيانا؟ وما حكم العمرة التي ستعقب بعمرة أخرى أو بحج؟ هل التقصير فيها أولى أم أن الحلق فيها أولى؟ كعمرة التمتع، هل أقصر في عمرة التمتع لأنني سأحلق في الحج، أو أنني أحلق في عمرة التمتع أو أحلق في الحج؟ في المسألة ستأخذ طورا جديدا للشخص. إذا قال شخص أنا قرأت أن الرسول اعتمر وقصر ولم تكن عمرة حج، لأن النبي ما حج إلا حجة واحدة وكان قارنا فيها، أي عاملا أنه لم يقصر ولم يحلق في العمرة، كانت عمرة مقرونة بالحجة. فالمسائل أحيانا تختلف على الأشخاص. سبب الاختلاف قلة العلم بالوارد أو عدم فقه الوارد عن رسول الله. هل كان هذا يصنع بصفة مستديمة أم أنه يصنع أحيانا؟ هل صنع في مكان دون مكان أم أنه صنع على الدوام؟ هذا هدي لابد أن نفقه مسألة التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هي أمور عادات أو أمور عبادات؟ مثلا قد يقول قائل، وهذا متفشي في بعض الإخوة أصحاب بعض المناهج، قال لابد نمشي معي عصر. تمشي معك عصر؟ طيب، عصر من تعرف من العصر؟ لما تمشي معك عصر؟ قل إنها من سنن الأنبياء. هل يقال إن العصر من سنن الأنبياء أما أن العصر تحمل إذا احتيج إليها؟ يعني إذا لم يكن الشخص في حاجة إلى عصر، هل يسن لهذا الشخص الذي ليس في حاجة إلى العصا أن يحملها؟ ونقول سنة في حقك. إن النبي الكريم موسى عليه السلام سأله ربه وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي ما فائدتها؟ كان يكفي أن يقول يا عصاي ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصا، يكفي. لكن قال أتوكأ عليها، يعني فإذا أنني احتاج الى ايه في التوسع واهش بها على غنمي، اضرب الاشجار تسقط الاوراق تاكلها الاغنام، ولي فيها مآرب اخرى، يعني لا اسباب ولا فوائد. فحيثما دعت الحاجة الى عصا حملناها، لكن اذا ما كانش العصا لها لازمة معي، لن تكن العصا سائدة معي. هل كان النبي في كل طريقه يحمل عصا، او انه حمل احيانا وترك احيانا؟ الهدي عن رسول الله انه كان يحمل احيانا ويترك احيانا. اذكر بأمثلة في هذا الصدد، لان احيانا خلل يحدث في الافهام. ونحن باليمن مرة زرت بعض اخواني في مكان ما، فجد واحد منهم معافى والحمد لله في بدنه، معافى في بدنه صحيح البدن، اتى بقدر ووقف تحت ناقة ينتظر بولها. لماذا تنتظر البول؟ كي اشرب. واتى بحديث الارميين معروف، صح حديث الارميين لا اختلاف فيه، ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الارميين مع إبل الصدقة لما سكروا بطونهم يأكل يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أجسامهم وعوفوا في أبدانهم. لكن كانت هناك علة دعت إلى شرب البول وشكوى البطن. إن أنت يا سليم يا معافى، هل يسن لك أن تشرب البول؟ هل كان النبي يتتبع النوق يشرب الأبوال أبوال الإبل وهو معافى؟ ما ورد ذلك فيما علمت عن رسول الله. فيقول يا أخي وصف البول علاجا لمن به داء، فلا تقل إنه سنة وتذهب تأخذ القدر تشرب وأنت معافى، تشرب وأنت معافى. فأحيانا الأفهام تكون أصحابها، فلا ينزلون الأمور منازلها اللائقة بها التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذا ورد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل أمرا أحيانا نفعله أحيانا، فعل أمرا باستدامة نفعله باستدامة، فعل أمرا في مكان دون مكان فلنفقه. ما الموضوع، ما الحاصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي قد فعل صلوات الله وسلامه عليه؟ حتى لا تلتبس أحيانا العادة بالعبادة، لا تلتبس أحيانا العادة بالعبادة، ولا يتداخل المستحب مع الواجب مع الفرض، فيحصل من ثم اختلاط كبير في الأمور. فالحقيقة مسائل التأسي أقول وما زلت أقول بالله التوفيق إنها تحتاج إلى فقه. مسألة التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. والله أعلم هذه المسألة لها انعكاسات كثيرة على حتى يقولون الطيبين الآن. الرسول صلى مرة في المغرب فقرأ بالأعراف، قرأ بالأعراف، هل أتقي ذلك ديدنا وأصلي المغرب وأقرأ بالأعراف كما يفعل ذلك بعض الناس وبعض الجماعات؟ يا أخي في ناس وراك من أهل السوق والتجارات، وأنتم تعرفون حديث معاذ فتان فتان فتان. النفس معها مصالح وأعمال، إذا قرأت بهم في المغرب بالأعراف وفي العشاء بنحو من البقرة في الفريضة ظلمتهم ولم تحسن إليهم، وأنت تظن أنك إليهم محسن وتظن أنك متأسن بالنبي. ورد عن النبي أنه قرأ في المغرب أيضا بالطور، ورد أنه قرأ بالمرسلات، وردت عن رسول الله عدة قراءات وقال تعالى اقرأوا ما تيسر منه. ومن آخر وفاء النبي إذا أممت قوما فخفف، إذا أممت قوما فخفف. فالفقه بارك الله فيكم مطلوب، الفقه في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوب. وحتى تدفع عنك إشكالات كثيرة، لأنك في مستهل طلبك للعلم بضاعتك من السنة ضعيفة قليلة، فلما كانت بضاعتك قليلة قد يأتيك شخص بحديث فتبدأ في التنفيذ مباشرة. وأنت جزاك الله خير على حسن استماعك لرسولك والتنفيذ، ولكن اسأل أيضا من عنده علم أوسع، هل في المسألة شيء آخر عن النبي؟ أم أن هذا هو الصواب؟ خاصة في المسائل التي تراها قليلة الحدوث، نادرة الحدوث، فاسأل غير الذي أخبرك، هل ورد عن الرسول شيء آخر في المسألة؟ هل في كتاب الله شيء آخر؟ هل هذا الفقه صحيح لهذا الحديث؟ حديث الرسول الذي ذكر هل هو صحيح؟ هل هو ضعيف؟ هل فهمه صح على هذا النحو؟ أم أنا شاذ بهذا الفهم؟ وأنت مثاب في سؤالك، وأنت مثاب في عملك الذي عملت بإذن الله هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، امرأة تسأل النصيحة لزوجها الذي هو كثير الحلف بالطلاق وقليل الفقه وليس في التعامل مرونة ويتعامل بغلظة وسريع الغضب، هل هذه ثمرة العلم؟ ليست ثمرة العلم، ليست ثمرة العلم. فبسم الله نقول يعني الرسالة وصلت فلعلها وصلته أيضا. إخوانكم يذكرونكم بصيام الاثنين غدا إن شاء الله، ونحن في شهر الله المحرم الذي هو رجب، فرجب من الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل تحليل إثبات البنوة الذي تأخذ به الحكومة الآن يكفي لإثبات جريمة الزنا ويقوم يحل محل الشهود الأربع؟ لا لا أبدا، إنما هناك الملاعنة، هناك في الشرع الملاعنة هي التي وردت في كتاب الله، أن التحليل هذا مهما كان ممكن يخطئ، التحليل مهما كان ممكن يخطئ بسهولة جدا، ممكن يخطئ أيضا الطبيب العامل، يعني الخطأ يرد من المادة نفسها ومن الطبيب الذي يعمل، وعندنا في كتاب الله الملاعنة. فالدي إن إيه الذي استحدث قرينة فقط، لكن ليس بقاطع في الفتوى، ليس بقاطع في الحكم. هل ثبت أن النبي كان يطيل الشعر ويصنع ضفائر؟ أما كونه يطيل فكان يطيل الشعر، أما يصنع ضفائر فالحديث بذلك ضعيف. ما نصاب زكاة التجارة؟ نصاب هذا نصاب زكاة المال. حديث لا وصية لوارث أسنيده بها مقال لكن عليه عمل الكافة، كما قال الإمام الشافعي عليه عمل العام العموم عموم الناس. ابن عمر صح عنه أنه وضع إصبعي في أذنيه لما مر لما سمع المعازف، هل يمكن التأتي به في ذلك؟ يمكن، وقد نقل هذا عن رسول الله أيضا لكن يراجع سنده مرفوعا والله أعلم. ما القول في القنوت في صلاة الفجر؟ هناك أربعة أقوال في القنوت في صلاة الفجر، والذي يظهر أن أقربها أنه يصنع وقت النوازل والله أعلم، لكن لا يشدد النكير على من خالف والله أعلم. يقول غدا الاثنين وانا اصوم، ولكن دعني اخ الى حضور عقيقة ابنه ولكنها بعد العصر. لو قلت له إني صائم يقول لي أفطر ولبي الدعوة. لا، ما يلزم أن تفطر، لبي الدعوة ولا تفطر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من دعي فليجب، فإن كان صائما فليصلي، إن كان صائما فليصلي، يعني تدعو لرب البيت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.